بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد لإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله، وقول هذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت.
طيب، يقول فكيسير الرياء، هل الرياء يسير وكثير؟ وهل اليسير ما ضابطه حتى إذا وصل إلى الكبير يقال هذا أكبر؟ فإن البعض قد يظن يسير الرياء مثلا أن يحصل له رياء مرة في حياته بعمل ما أو في جزء ما أو إلى آخره، فإذا حصل له مثلا 100 مرة رياء بأعمال أن هذا صار كثيرا، وبالتالي ينتقل إلى الشرك الأكبر. الذي يظهر أن المراد بيسير الرياء هو أن يكون هذا الرياء في عمل من الأعمال، هذا معناه يسير، أي في عمل، وبالتالي يكون الكبير هو ما كان في الإسلام نفسه، في أصل الإسلام، كما ذكر الله عز وجل عن المنافقين: يراؤون الناس فيرون الناس إسلاما ويبطنون كفرا. فمن أرى الناس إسلاما وأبطل كفرا كان رياؤه الكبير، ومن أظهر الإسلام إسلاما وأبطن إسلاما لكن في بعض الأعمال أظهر إخلاصا وأبطن رياء، هذا الذي لا يخرج من الإسلام ويكون شركه شركا أصغر. تبهتم يا إخواني؟ أعيد مرة ثانية، دائما نقرأ في كلام العلماء يقول كيسير الرياء، يسير الرياء. ما معنى يسير الرياء هذا؟ يسير الرياء المرة، يسير الرياء المرتين، الثلاثة، العشرة. وأما إذا زاد على ذلك فيصبح كبير الرياء، وبالتالي ينتقل من شرك أصغر إلى أكبر. وهل من كثر رياء في الأعمال أو كذا يكون مشركا شركا أكبر أم لا؟ الجواب أن يسير الرياء ما كان في عمل، وكبير الرياء ما كان في الإسلام. فأن يظهر إسلاما ويبطن كفرا هذا كبير الرياء، أن يظهر الإسلام ويبطن الإسلام لكن في عمل من الأعمال يرائي به الناس هذا يسير الرياء. إذن يسير الرياء يكون في عمل، وعادة كبير الرياء يكون في الإسلام. ولهذا الله عز وجل قال يراؤون الناس، وقال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هؤلاء الذين أرادوا الدنيا، ما أرادوا ديانة دينا ولا أرادوا إسلاما بقلوبهم، أرادوا دنيا محضة، هؤلاء الذين ليس لهم في الآخرة من خلاق. عرفتم يا إخواني؟ أحد يعيد هذه الفائدة؟ أولي هيثم. نعم، في الإسلام أيا كان تعدد يسير الرياء هذا فإنك لا تخرج من الملة مهما كان. لو أنك في 100 عمل، في 1000 عمل، في 1000000 عمل، بس أهم شيء أنك تبطن في قلبك الإيمان وكذا، ولو كان هذا ينقص الإيمان، فيسير الرياء ينقص الإيمان، كبير الرياء ها يذهب بالإيمان. إذ لا، بل لا إيمان حقيقة عند الله عز وجل إذا كان الإنسان لا يرجو بإسلامه وجه الله إنما يرجو دنيا كما هو عمل المنافقين. نعم. إيه؟ يعني في كل الأعمال؟ لا، يعني عمل زي أن يصلي مثلا رياء أن يحضر دروس رياء، ولا تقصد إيه؟ في يعني كل الأعمال هيبقى فيه مؤمن هيراقب كل الأعمال لا يريد وجه الله في كل الأعمال، ولا افتراضية في الذهن؟ هذا يكون منافق أصلا بإسلامه بالشهادتين يريد الرياء؟ بالشهادتين يريد الرياء؟ من أول صلاة في حياته إلى آخر صلاة في حياته يريد الرياء؟ بصيامه كل يوم في رمضان يريد الرياء؟ هذا لا يكون إلا منافقا، ما يتصور أصلا هذا. لكن إحنا نقول رأى بإسلام، رأى بأعمال، رأى بإسلام وأبطل كفرا، هذا لا المنافق. إنما الذي رأى بكل الأعمال معناه حبطت كل الأعمال، زملوا أعمال أصلا. نعم نعم.
قال: والتصنع للخلق والحلف بغير الله، وقول هذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، ومالي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده.
وقد يكون شركا أكبر، أي أن الشرك الأصغر ينتقل الأكبر بحسب قائله ومقصده. فمثلا حلف بغير الله، الحلف بغير الله هذا شرك أصغر، لكن يكون أكبر إذا إيه؟ إذا عظم الله عز وجل، إذا عظم المحلوف به كتعظيمه لله عز وجل أو أكبر، يكون هنا شركا أكبر. طيب، لكن صيغة لولا أنت لم يكن كذا وكذا فيها تفصيل، فيها تفصيل. لولا أنت عندنا، لولا هذه، لولا أنت وفلان، لولا الله، لولا أنت، لولا الله ثم أنت، هذه كلها صيغ. لولا الله لكان كذا وكذا، هذا صيغة كاملة. لولا الله ثم أنت، هذه صيغة مشروعة وليس عليها اعتراض. لولا الله وأنت، هذه صيغة مردودة، لأنك قرنت بين الله وبينك بدون ترتيب. طيب، لولا أنت ننظر فيها. إن قال الإنسان بعد لولا، لولا فلان، لولا أنت، لولا كذا، لولا كذا، أسنده إلى سبب ظاهر، أمر ظاهر وفعلا مطابق للواقع، ولم يقصد به استقلالية التأثير بل سبب فقط، فإنه جائز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار في أبي طالب. لولا أنا، ولم يقل لولا الله ثم أنا. قال العلماء: فإذا أسند الأمر إلى أمر ظاهر، مش أمر خفي، مش خفي، يعني إيه خفي؟ يكون فيه تأثير سر. لولا الشيخ فلان، لولا العالم الفلاني، لولا الولي الفلاني لكان كذا، ويقصد أن له تأثيرا خاصا لكن خفيا. لكن نقول اسند الأمر ظاهر. أنت الآن مثلا يعني سيارة تمر في ولد صغير كذا، فأنت خطفت الولد بسرعة، فتقول لولا أنا لدهسه السائق، لولا أنا لدهسه السائق، ده إسناد إلى أمر ظاهر موجود أهو فعلا، ما أنت خطفته. وإذا قلت ذلك وأنت تضمر أنه لولا الله طبعا ثم أنا، هذا بفضل الله، ولم أستقل أنا بهذا الأمر، فإن هذا جائز ولا إشكال فيه. يبقى عندنا نتج من هذا صيغ: لولا الله لكان، لولا أنا لكان، لولا الله وأنا، لولا الله ثم أنا، هذه أربعة بيانها. ها، لولا الله لا إشكال، لولا الله ثم لا إشكال، لولا الله و فيها إشكال، لولا الله و فيها إشكال، لولا أنا فيها تفصيل، قد تجوز وقد لا تجوز. ها، من يعيد هذه الفائدة؟ ها، ولا محمد؟ ولهذا قال النبي: قل ما شاء الله وحده، وقال: قل ما شاء الله ثم شئت. فإذا هذان مشروعان. نعم. لا الله الله فلان، علة ذلك تشريك، يعني أنه عطف نفسه على الله من غير ترتيب. لولا الله وأن، لأن الواو تدل على مطلق جمع بدون ترتيب. ده الفرق بينه وبين ثم. ما الفرق بين لولا الله ثم أنت أنا؟ لولا الله وأنا، لأن الواو تدل على مطلق الجمع من غير ترتيب، إنما ثم تدل على ماذا؟ الترتيب. طيب، وطبعا دي فيها رد على القدرية أيضا. ما شاء الله ثم شئت، في إثبات المشيئة لله وإثبات المشيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف ما يقول القدرية المشيئة تكون للمخلوق لا للخالق، وخلاف ما تقول الجبرية أن المشيئة تكون للخالق لا للمخلوق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله ثم شئت رد على الطائفتين، رد على القدرية ورد على الجبرية، رد على الطائفتين، رد على الطائفتين. نعم، تساوي وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، لولا أنت في تفصيل. ولا يعتقد استقلالية التأثير والفعل منه، بل هذا من الله عز وجل، لكن هذا استعمل هذا الأسلوب مع اعتقاد أن الله عز وجل هو الذي وفق وكذا، لا إشكال. نعم نعم.
قال: ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذكر الشرك الأكبر والأصغر: ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ، ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم.
فالأكبر يخرج من الملة، الأصغر لا يخرج من الملة، الأكبر لا يدخل تحت المشيئة، الأصغر اختلف هل يدخل تحت المشيئة أم لا على قوله. الأقرب أنه لا يدخل تحت المشيئة، لكن لا يعني أنه لا يدخل تحت المشيئة أن صاحبه يعذب حتما أو يخلد في النار إن دخل، وإنما لا يدخل تحت المشيئة بمعنى لا يغفر، وبالتالي يكون في الميزان، ثم ينظر في ميزان أعمالك، إن ثقلت حسناتك ثقلت وبالتالي تعذب على ما كان منك، وإن ثقلت سيئاتك عذبت، لعموم قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فأن والفعل بعدها في تأويلي مصدر وإشراكا، أي لا يغفر إشراكا. نعم.
قال: ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذكر الشرك الأكبر والأصغر: ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ، ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنه شرك عظيم، ومن أنواعه النذر لغير الله فإنه شرك، والخوف من غير الله، والتوكل على غير الله، والعمل لغير الله، والإنابة والخضوع والذل لغير الله، وابتغاء الرزق من عند غيره، وإضافة نعمه إلى غيره، واعتقاد أن يكون في الكون ما لا يشاؤه، ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا.
حقيقة من يذهب إلى القبور كما قلنا إلا النذر اليسير، مثلا الذي يعبد الله عند هذا القبر، وكون يعبد الله عند هذا القبر هو متعلق بصاحب القبر، لكن لو كان تعلق سببية، أنه يتخذ سببا لأن يقبل الله له عمله، فيكون هذا ليس بشرك أكبر. كما قلنا من عبد هؤلاء متوسلا بهذه العبادة إلى الله ليقربون الله زلفى، أو من عبد الله متوسلا بهؤلاء، المهم أنه متعلق بصاحب الإيه؟ بصاحب القبر. ولهذا كان حكم الطواف عند القبر، طبعا حكم الدعاء واضح، لو دعا الله لكن يتوسل بصاحب القبر فهذا ليس شركا أكبر، لو دعا صاحب القبر هذا أكبر، لو ذبح لو كذا. طيب لو طاف حول القبر، نقول لو طاف يغسل صاحب القبر هذا شرك أكبر بلا خلاف. طيب لو طاف لله في هذا، يكون قد طاف حول طاف طوافا باطلا حول مكان لم يأذن الله عز وجل أن يطاف حوله. فلو طاف لله عز وجل يقصد بركة هذه البقعة هذا المكان، فإن طوافه يكون إيه؟ إذا كان لله فإن طوافه يكون باطل، لكونه طاف حول مكان لا يجوز الطواف حوله، يبقى أوقع عبادة في غير محلها، لكن لا يكون شركا أكبر. لكن احنا نقول التفاصيل هذا كطلبة علم نتعلم هذه التفاصيل حتى نميز الأحكام وحتى نعرف أحكام شريعتنا، لكن في الحقيقة إذا نظرت في واقع الأمور أتجد قل من يميز، ده اللي يميز ده لو وصل إلى التمييز هذا إن شاء الله لن يذهب إلى هناك، لو عرف هذا وكذا لن يذهب إلى هناك مثلا، لكن الغالب أن هؤلاء في الحقيقة يكون عندهم الغلو، يعني هل الذين يطوفون حول القبور هؤلاء يقول احنا بنقصد الله مش بنقصد صاحب القبر، يعني بعيد هذا الأمر، أو يذبح في هذا المكان، فهذا بعيد جدا أن يكون هذا موجودا. لكن على كل حال هو التفصيل في الأحكام حتى نعرف الأحكام، لا تفرق بين، لا تخلط بين شركة أكبر ووسيلة إليه، هذا غلط، لأن المطلوب تحقيق الشريعة بغض النظر عن المخالف، المطلوب تحقيق الشريعة بغض النظر عن المخالف، ولا احنا بنتشوف إلى أن نحكم عليهم بالشرك الأكبر، كل كلهم مشركون شركا أكبر، وكل أفعالهم شركة أكبر، حتى ولو قال كذا كذبه، لا، الشريعة لا تتشوف إلى هذا. احنا نبين بحسب الأدلة. هناك فرق كبير جدا جدا، من دعا الله متوسلا بفلان، ومن دعا فلانا متوسلا بذلك إلى الله، فرق كبير جدا كان بين السماء والأرض. من هنا أيضا نفرق، مثل ما فرقنا في الأولى، نفرق أيضا بين هذه الصيغ، اللهم إني أسألك من فضلك، أو اللهم إني أسألك أن تشفيني، اللهم إني أسألك بفلان أن تشفيني، أو تقول أسألك يا فلان أن تشفيني. فأسأل الله بفلان ممنوع، هذا محرم. أسأل فلانا لأشفى، هذا شرك. طيب أسأل فلانا يا فلان إني أطلب منك أن تسأل الله أن يشفيني، يعني أسأل الله أن يشفيني، أسأل فلانا أن يشفيني، أسأل فلانا أن يسأل الله أن يشفيني. هذا ميت، احنا عند ميت، أسأل الميت، هذا أسأل الميت، أقول سل الله أن يشفيني. فإن البعض يفرق بين سل الله أن يشفيني وبين أن يقول يا صاحب القبر اشفني. نقول إذا قصدت التفريق في صيغة وفي حكم من جهة تفاوت الشرك فنعم، لكن إن قصدت أن هذا ينتج تفاوتا في حكم الشرك، فهذا شرك وهذا ليس بشرك، فيكون هذا باب توسل وهذا من باب الشرك، فنقول لا، لأن طلب الشفاعة هنا هو الشرك، حيث إن فلان لا يملك شيئا وليس له جاه، ولا يملك أن يدعو، ولا يملك أن يسأل، ولا آخره. فلو قلت له سل الله أن يشفيني، سل الله أن يرزقني، سل الله كذا وكذا، هذه شفاعة المشركين. لكن يعني في حكمه، وإن كانت الصورة هذه لم تكن مشهورة عندهم، ولهذا الشيخ الإسلام قال بدعة، وصفها بالبدعة، ليس لأنها ليست شركا أكبر، لكن لأنها لم تكن معروفة عند هؤلاء. فكونك تطلب من الميت وتستشفع به، هذه الشفاعة الشركية، هذا لا يطلب إلا من الله، فأنت طلبتها من غير الله، يطلب الشفاء من الله، فأنت طلبتها من غير الله، حتى ولو قلت سل الله أن يشفيني واشفع لي عند الله، فإن هذا من الشرك الأكبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وفضلا لمن استغاث به، وسؤاله قضاء.
الرابعة: اللهم إني أسألك، أو الخامسة: اللهم إني أسألك بإيماني بك أو بمحبتي لفلان. يبقى هذا توسل بإيه؟ بعمل صالح. اللهم إني أسألك، أو اللهم إني أسألك بفلان، أو اللهم إني أسألك بمحبتي لفلان من أهل الإيمان، بأبي بكر، عمر، للرسول صلى الله عليه وسلم، لكذا لكذا. والرابعة أن تقول أسألك يا فلان، أسألك يا فلان، ده شرك أكبر. والخامس أن تقول أسألك يا فلان أن تسأل الله أو أن تشفع لي عند الله. يبقى هذه خمسة: أسأل الله أن يشفيني، أسألك يا الله بفلان، أسألك يا الله بمحبتي لفلان، أسألك يا فلان أن تشفيني، أسألك يا فلان أن تشفع لي. فكل هذه الصيغ موجودة وأحكامها معروفة. تسأل الله عز وجل هذا الدعاء العبادة، تسأل فلانا هذا الشرك، تسأل فلانا أن يسأل الله أن يشفع لك عند الله هذا شرك، تسأل الله بمحبتك لفلان فهذا عبادة، تسأل الله بجاه فلان فهذا محر. واحد يقول هذه الصيغ أحكامها ها، ولا محمد فوزي ها رتب. أسأل الله، أسأل المخلوق، صورتين معروفين أهو، أسأل الله بالمخلوق، أسأل الله بمحبة المخلوق، هذه صورتين، أسأل المخلوق أن يشفع لي عند الله ها. أسأل الله ده إيه؟ توحيد. أسأل فلانا، لا أسأل فلانا الأول مجردا هذا احنا نتكلم في الميت، كل هذا في الميت ها. أسأل فلانا شرك أن يشفيني أن يرزقني شرك، أسأل الله بمحبة فلان ده توسل، أسأل الله بذات فلان ده لا يجوز محرم ها. بقي ايه؟ أسأل فلانا أن يشفع لي عند الله أن يعطيني كذا، هذا شرك ماشي. أحد آخر ولي عبد الرحمن، أسأل الله توحيد، أسأل أخوك شرك محرم شرك. بقي بمحبتي لفلان، هذا إيمان توسل بعمل صالح. يبقى أقسام لولا، أقسام السؤال دي نحفظها، لأن كل حاجة لها حكم، كل شيء لها حكم. الأشاعرة الصوفية يفطرون على أهل السنة، قالوا هؤلاء يرون إذا حلفت بالنبي أشركت، أشركت كفرت، هم هكذا يقولوا. هو لا شك أنك أشركت إذا حلفت بالنبي أشركت، لكن الشرك الأصغر، لكن هو يريد أن يشوه صورتك. التوسل يقول نحن نكفر بتوسل، من توسل بجاه النبي هذا عندهم كافر، فالغرض موجود عندهم تشويه الصورة. احنا لابد ان نميز بين هذه الاشياء كلها، لو لابد ان نميز بين هذه الاشياء كلها حتى نعرف الاحكام. نعم. قال ومن انواعه طلب الحوائج من الموت والاستغاثة به والتوجه اليه. نعم.
قال وهذا اصل شرك العالم، فان الميت قد انقطع
طبعا عمله. ما نقول ميت ايضا نفرق بين استغاثة بميت فكلها شرك، ما تقول فيما يقدر عليه فيما لا يقدر عليه، حتى لو كان يقدر عليه في الدنيا، لو انت استغاثت ميت يا ميت اسقني شرك، هذا شرك. طيب لو انت قلت للحي بقى يا محمد اسقني، تمام، هذا فيه تفصيل برضه، ان كان حاضرا بين يديك وهذا وقادر على هذا لا اشكال، لكن لو كان غائبا انا ما اقول الان يا فوزان حفظ الله اسقني، ما يصلح لأنه غائب، تمام. يبقى ما يكون من حي حاضر قادر على هذا فهذا جائز. طيب لو سألت ما لا يقدر عليه أو كان غائبا فهذا شرك، ما لا يقدر عليه أو كان غائبا فهذا شرك. يبقى الاستغاثة نقول فيها التفصيل إذا كان من حي، أما إذا كانت ميت فلا تفصيل فيها، فالاستغاثة تكون شركية. تستغيث به من ماذا؟ فالاستغاثة بالأموات شركية، وبالتالي الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكمها؟ ما حكم الاستغاثة برسول الله؟ ما حكمها؟ هذا إيه؟ هذا شرك. قول يا أحمد تفصيل الاستغاثة. استغاثة بميت هذا شرك، ما نفصل. بحي فيها تفصيل. نعم، فلا إشكال. أما إذا كان غائبا تمام. قول بقى أقسم لولا يا أنس. أيوة الأولانية عشان صحصحوا شوي. أنس ما شاء الله من طلبة العلم ما شاء الله له جهود على الفيس يبلغني ما شاء الله. نعم. ها لولا الله لولا فلان كنتش موجود؟ مش موجود؟ طيب قول أقسم السؤال. أسأل الله. ها توحيد بالمين شرك. سؤال الله بجاه فلان محرم. الله بمحبتي لفلان تواصل العباد فلان أنا شفعي الله هذا شرك. أحسنت يا أنس. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإن الميت قد انقطع عمله ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده كما تقدم.
تبعتم. قال فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيه. انتبهوا يا اخواني هنا صورتان هم صورتان. يقول وسأله قضاء حاجته سأل الميت قضاء الحاجة هذا صورة أو سأله أن يشفع له إلى الله فيه اللي احنا قلنا ايه يسأل الله أن يشفع له. فبعض الناس يقول لك هذا لا ليس بشكل أكبر هذا محرم فقط. لا هذا من الشفاعة المحرمة بس هذه صور شفاعة طارة تسأله وطارة تطلب منه يعني طارة تطلب منه قضاء الحاجة وطارة تطلب منه ماذا الشفاعة في قضاء الحاجة. يبقى هذا تنوع صورة الشرك. احنا مش هنقول هي لا هي صورة تختلف. الشرك صور في الذبح في النذر في الاستغاثة في الاستعاذة في الاستعانة فيه وهكذا. كذلك هنا أيضا أن تطلب منه القضاء الحاجة أو أن تطلب منه الشفاعة في قضاء الحاجة. يقول ابن القيم وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيه. طيب وهذا من جهله
بالشافع والمشفوع له عنده كما تقدم فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه.
انظر للتعليل فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه. الله لم يجعل استغاثته بالميت وسؤال الميت سببا لإذنه وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن والميت محتاج إلى من يدعو له وترحم عليه واستغفر له لا أنه يطلب منه شيئا من ذلك. واضح يا أخواني بارك الله فيكم. يبقى هنا هذا سأل الميت أن يشفع له كذا وكذا وهذا الله لم يأذن له الشفاعة. الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن هنا قد يأتي بقى مشرك قد يأتي القبور يقول ماذا أنتم منعتمون من أن نستشفع بالأموات لأن الله ما يأذن لهم. طيب النبي أذن الله له بالشفاعة معروف أن الله أذن فنحن نطلبها ممن أعطاه الله له. فما الإشكال أن أستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أعطاه الشفاعة وشفاعته عظيمة فأنا أسأله ممن أعطاه الله له. الجواب عن ذلك نقول ها ولحازم يعني يستشفع بدعاء في الدنيا يستشفع بدعاء ها في 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 البرزخ لا يستشفع به مطلقا. نعم لا يدعى ولا يستشفع به. طيب يعني اذا الذي يستشفع الان فيه البرزخ نقول لا دليل الله اعطاه النبي لكن فين في الاخره ما اعطاه في البرزخ. عندك دليل أن الله أعطاه البرزخ؟ ما عندك دليل. وبالتالي شفاعة النبي لك إنما تكون في البرزخ أو كانت في حياتي بالدعاء ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. في حديث أنس في الصحيحين جاء الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال والمواشي وكذا فادعوا الله لنا. أما البرزخ لم يرد إلا السلام، السلام عليك يا رسول الله. يبقى السلام والصلاة أن تتعبد الله عز وجل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، تسلم على النبي إذا أتيت قبره، لكن عدا ذلك لم يرد شيء من دعاء الرسول، من الطلب من الرسول، من الاستشفاء بالرسول، من الاستغاثة بالرسول، كل ذلك لم يرد. ولهذا لم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم. أنا أقول لكم إخواني والله دين الصوفية دين منحوت، منحوت منحوت، لا علاقة له بما كان عليه نبيه، ليس منحوتا فقط بل منحوت ومصادم لأسة الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأس الشريعة التي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. طيب. بالنسبة ماشي الشفاعة كل مسلم النبي يشفع له إذا دخل النار أو كذا يشفع في شفاعة في لعصاة الموحدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في عموم الناس، في عموم الناس يشفع، لكن له شفاعة وهي أعظمها، والمؤمنين شفاعة والملائكة لهم شفاعة وكذا. المهم أن عصاة الموحدين يخرجون من النار بشفاعة، سواء بشفاعة النبي أو بشفاعة سائر الأنبياء أو بشفاعة المؤمنين، أو هذا خرج بشفاعة النبي وهذا خرج بشفاعة المؤمنين وهذا خرج بشفاعة وهذا أخرج الله من النار برحمته سبحانه وتعالى. لكن النساء، أنت النساء العاميات طبعا إذا راحت عمرة بتغني بقى بيغنين الغناء هذا، فأنت تدلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نتبعه، نتبعه مش ندعوه، مش نستشفع به الآن، النبي مات، النبي ميت الآن، نعمل إيه إحنا بقى؟ صلوا على النبي، اجلس كل امرأة منكم تجلس تصلي على النبي، من صلت على النبي مرة صلى الله بها على عشر، صلي مئة عشان الله يصلى عليك ألفا. وندلهم على السنة، مش فاهم برضو يعني ايه يشفع الأمة كلها يا أسامة، يعني مش فاهم يعني يشفع الأمة كلها، يعني في الأمة 10,000 في النار يشفع 10,000؟ يشفع للمؤمنين النبي، يشفع للمؤمنين هكذا النبي يشفع، يشفع 4 مرات أكبر شفاعة حتى في الشفاعة العامة اللي اشترك مع الناس، يعني النبي له شفاعات خاصة وشفاعات الشرك مع غير، المشترك مع غيره الشفاعة لعصاة الموحدين، لكنه يتميز عن غير حتى فيها، يعني النبي متميز بالشفاعة الخاصة فلا يشفع سواه، ومتميز في الشفاعة العامة اللي مع سواه لكن بما لا يصله إليه سواه، يشفع 4 مرات صلى الله عليه وسلم، يحض الله له حدا يشفع 4 مرات، هذا ليس إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى الشفاعة العامة اللي يشترك معها وفيها غيره يختص النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد فضل لا يصل إليه غيره، سبحان من أعطاه. أي شفاعة لابد بعد الإذن، النبي أو غير النبي، النبي ورد النص قال فيحد لي حد وجاء فأسجد، فيقال يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع، النبي ما يخرج واحدا بإذنه هو بإذن الله، قل لله الشفاعة جميعا، النبي ما يملك أن يخرج واحدا واحدا بدون شفاعة في حياته، جمع ابنته وجمع عمته وجمع عمه وقال يا فاطمة بنت محمد اعملي فلست أبون عنك الله شيئا، يا صفية عمة النبي اعملي فلست أبون عنك الله شيئا، يا عباس عم رسول الله اعملي فلست أبون عنك الله شيئا. نعم.
قال رحمه الله تعالى والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين.
من الفوارق أيضا بين دين أهل السنة والجماعة وبين دين الصوفية. دين أهل السنة والجماعة يذهبون إلى القبور، واحد للإتعاظ، اثنان لنفع الأموات. طيب دين القبورية يذهبون إلى القبور للانتفاع بالأموات، قبور الأولياء للانتفاع بالأموات، وليس نفع الأموات ولا للتعاظ ولا كذا، إنما لنفع للانتفاع بالأموات. فدينهم هناك يذهب للولي فلان لينتفع به، هو نفسه يقول كذا، حتى لو عبد الله هنا انتفاع بالولي. ليه؟ يعبد الله في هذا المكان الذي تحل في بركات وفيوضات ونفحات وغير ذلك، فينعكس ذلك عليه حتى لو قصد أن يعبد الله، ما بالك بالو أنه كان يعبد هذا المقبور. أما المسلم السني يذهب إلى هناك للتعاظ والاعتبار وكذا، وكذلك ينفع من؟ ينفع الأموات بالدعاء لهم وسؤال الله عز وجل أن يرحمهم. نعم. أما ننتفع بميت، الميت ما عنده نفع، الميت ما عنده نفع، إنما زيارته يحصل لك بها أجر، لكن الميت أنت تدعو له. حتى النبي لما مات دعونا له، الصلاة على النبي كالصلاة على غيره، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله، هكذا هو النبي صلى الله عليه وسلم دعونا له نفس الدعاء. لا أعلم أن النبي في صلاة الجنازة له صفة تخص غير الأمة، ما أعلم، ليس هناك دعاء من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا هو النبي تقول اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله وكذا، فما بالك بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل ميت من هؤلاء إنما محتاج إلى دعاء المؤمنين. النبي قال سألوا لأخيكم التثبيت، استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت فإنه الآن يسأل. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. نعم. حتى دعاء النبي، دعاء النبي لا يقبل إلا في مين؟ إلا في من كان محلا، بل ودعاؤه على أحد لا يقبل أيضا إلا إذا صرف محلا. كل ذلك مشروط. النبي في الصلاة اللي هي أرجى موضع الدعاء لعن صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من أمر شيء أو تبع لما يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم جميعا. إذا ما استجيب هذا الدعاء باللعن، ما استجيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى فالميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل الله لهم العافية والمغفرة. فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء الحوائج والاستغاثة بهم، وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد وسموا قصدها حجة.
فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة، مش يتعبدون به الله، لا، زيارة العبادة، العبادة لهم، زيارة العبادة واستقضاء الحوائج والاستغاثة بهم، وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد. نعم.
وسموا قصدها حجة، واتخذوا عندها الوقفة وحلق الرأس، فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص للأموات.
يعني ابن القيم ما يذكر هذه إلا وهي صور موجودة، يعني يقول واتخذوا عندها الوقفة وحلق الرأس، بيقف عندها ويحلق الرؤوس مثل الحج والعمرة تماما. هذه في الحاشية قال ساقطة بعض النسخ، لكن هذه موجودة في المدارج. نعم، زيادة هذه المدارج. فجمعوا بين
الشرك بالمعبود الحق وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص للأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأوليائه الموحدين له الذين لم يشركوا به شيئا بذنبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا أو أنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. ولله در خليله إبراهيم عليه السلام حيث يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وما نجا من شرك وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله.
نعم.
انتهى كلامه.
الله أكبر. يقول وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء ومع ذلك يقول وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله. يسأل الله هذا أن يجنبها وبني أن يجنبها إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يجنبها الشرك. فدل هذا على عظم الشرك، لا سيما إذا قرأت مع قول الله عز وجل لئن أشركت لحبطن عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولهذا قال السلف من ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ إذا كان إبراهيم يقول وجنبني وبني أن نعبد أصنام، وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه وجعلها كلمة باقية في عقبه. كلمة التوحيد والحذر من الشرك. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وعاد المشركين في الله ولم يكن من المشركين. عاد مش كان، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم ولم يكن من المشركين. عاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله. يبقى عاد وتقرب بهذا العداء والمقت إلى الله. فمما يتقرب به العبد إلى ربي البغض في الله والمقت في الله والكراهية في الله، وهي واجبة على عباد الله تجاه أعداء الله. يجب وجوبا أن تبغض الكافر. ما في أحد يقول نحبه، محبته محرمة إن كانت لدنيا، كفرية إن كانت لدين، طبعية يغفرها الله لك إن كانت لطبع تحب أباك المشرك، لكن غير ذلك فهي إما كفرية وإما محرمة. كفرية إن عادت إلى الدين، ومحرمة إن عادت إلى دنيا رغبا أو رهبا. فلا يتم هذا إلا بالعداء. بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. فحياة القلب في الحب في الله والبغض في الله، حياة القلب في ذلك، أن تعطي وأن تمنع، أن تحب وأن تبغض، أن توالي وأن تعاهد. ده أصل من أصول السنة، الولاء والبراء في الله، الولاء والبراء. ولهذا عبارة أنا أحب كل الناس، نحن نريد أن نربي جيلنا وأن نربي أمتنا على أن نحب كل الناس، لا نبغض أحدا، نريد أن نحب كل الناس. هذه دعوة كل الناس يقبلها غالبا إلا أهل السنة، لأن هذا على خلاف القرآن. الله ما قال لك أن تحب كل الناس، الله قال لك كذلك. الله فرض في إيمانك لكماله لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم ولكن كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، يعني تحبونهم وتنصرونهم أولياء، إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يبقى هذا بغض في الله. وفي حديث أنس في الصحيحين ثلاث من كنا فيه وجب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحب إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن الله منه كما يقرأ أن يقذف في النار. تبعتم يا إخواني؟ يبقى علامة الإيمان وقوة حياة الإيمان في القلب إنما تتم بالآتي: أن تبغض في الله وأن تحب في الله، أن تعطي في الله وأن تمنع في الله، أن توالي في الله وأن تعادي في الله. لازم من تحب، سؤال لابد أن تتعلمه وأن تعلمه أبنائك وأن تعلمها إخوانك. من تبغض لابد أن تعلمها أيضا أبنائك وأولادك وكل حال. من تحب؟ ها؟ من يعرف؟ من تحب؟ الله ورسوله والذين آمنوا. من نبغض؟ ها؟ الشيطان، الكفار، المنافقين، أهل البدع، كل هذا نبغضه. نبغض هذا، لابد أن نرب على الحب والبغض. حب والبغض، ما تقول أحب كل الناس؟ لا، أحب الخير لكل الناس. نعم، نعدلها كده، أحب الخير لكل الناس. أنت مولع بكل، هنعطيك كل مشروعه، كل مشروعه. نحب الخير لكل الناس، نحب الخير لكل الناس. أما أحب كل الناس، لو كان كل الناس على دين رب الناس، ملك الناس، إله الناس، لكن لما كان الناس منهم كافر ومنهم مؤمن كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وجب أن تنقسم المحبة بناء على الخلق. إذا منهم المحبوب ومنهم المذموم، لا بد. ومثل ما يكون عندك جهاز معمول لأكثر من شيء حساس، إذا تعطل جهاز الحساس خلاص ما عاد، يعني زي اللي يقولك مثلا شيء زي اللي بيركب في الماسورة، يبقى للطرد حاجة وللسحب حاجة، لما يتعطل يبقى الطرد سحب خلاص انفتح كله، بقى ايه؟ نفس المسألة. إذا تعطل جهاز قلبك لم يعد يفرق كله محبوب أو كله كذا أو كله كذا، وهذا من المخالفة للشرع. يبقى أن تبغض وأن تحب، أن توالي وأن تعادي. نعم. في الأرض، أي عند كل الناس اللي هم مين؟ ما انت عارف الناس اشرف مين؟ انت الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع له القبول في الارض، بناء على كلامك النبي لم يوضع له القبول في 6 مليار، وضع له القبول في 2 مليار. ده في العموم يعني 6 مليار ما يقبلون النبي. 6 مليار، 6 مليار كيف؟ الارض السكان على وجه الارض 8 مليار، 6 مليار لم يقبلوا نبيك. يبقى أنا أقول لم يوضع له القبول في الأرض؟ لا. يبقى ما معنى وضع له القبول في الأرض؟ وضع له القبول في الأرض عند أهل القبول، عند أهل الإيمان، عند أهل الحق، عند أهل السنة. ومن هنا لا يبغض السنية إلا مبتدع، ولا يحب المبتدع إلا مبتدع. من هنا كان الامتحان بالرجال عند أهل السنة والجماعة: أتحب أحمد بن حنبل؟ كل واحد يبغض أحمد بن حنبل مبتدع. يعرف أحمد بن حنبل ويبغضه مبتدع. كل واحد يبغض ابن تيمية مبتدع. كل واحد يبغض ابن عبد الوهاب مبتدع. هذا مبتدع. يبغضه ليه؟ تبغض ابن عبد الوهاب ليه؟ تبغض ابن تيمية ليه؟ تبغض أحمد ليه؟ تبغض أبا بكر ليه؟ ومن هنا كانوا يمتحنون بالرجال: أتحب فلانا؟ كانوا يمتحنون بهذا. من أين أنت؟ لما سئل أحمد عن من السني قال: من أين أنت؟ قال: من البصرة. قال: أتحب أيوب السختياني؟ قال: نعم. قال: فهذا السني. أتحب أيوب السختياني؟ لأنه لا يحب ولا يبغض إلى هذا. ولهذا فصل موجود ومقطع موجود في شرح السنة البربهاري: فإذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان، فمن خلال المحبة والبغض تعرف الاتجاهات. أي واحد اللي بيحارب ابن تيمية وابن الوهاب كل دول أهل بدعة، لا يمكن تجد واحد من هؤلاء من أهل السنة في سنة على وجه الأرض يبغض ابن تيمية. يبقى معنى يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول عند من يعتد به، عند من هو أهل القبول، عند من هو محل القبول، وليس بعموم الناس. ومثل: أنتم شهداء الله في الأرض. أنتم أمة الإجابة جميعا، 73 طائفة. لا، أنتم يا صحابتي ومن على ضربكم، أنتم شهداء الله في الأرض. لأن الله عز وجل يستشهد على بضع المرأة ذوي عدل، كيف على دينه؟ يعني يتسجل برجلين لابد أن يكون ذوي عدل. كيف بالدين؟ الله استشهد أولي العلم شهد الله أنه لا إله إلا الله إلا هو الملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. إذن أنتم شهداء الله في الأرض، ما يدخل فيه مبتدع. كل الفرق ليس شهداء الله في الأرض، ما يدخلون هذا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كل الفرق لا تدخل في هذه الآية، لا تدخل في القبول وإن دخلت في الإسلام حد الإسلام، لكن الأمة الوسط لتكون شهداء. الأمة الوسط أمة السنة الوسط بين الفرق، المسلمة بين الملل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، من الأمة الوسط؟ أمة السنة التي هي وسط بين الفرق، المسلمة التي وسط بين الملل. ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، كل أهل البدع لا يدخل في سبيل المؤمنين، أهل السنة بس كلهم في النار إلا واحد هي أهل السنة. كل فضل لجماعة، كل فضل بشهادة في هذه الأمة فلا يناله إلا أهل السنة خلص فقط. دي غير مسألة إسلام يخرج من الملة أو لا يخرج، لا، دي باب فضائل، شهداء وسطا سبيل المؤمنين صراط الذين أنعمت عليهم، كل هؤلاء يدخل هذا. أما يخرجون منها، أما الذي يدخل في كل هذه الفضائل هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. يبقى يوضع له القبول في الأرض، ومين؟ أهل. زي ما بيقول العريفي لما يمدح مغنيا بين جمهوره، مغني سعودي مشهور بين جمهوره، ويقول هذا عليهم الله ما يستحق، بين هذا الجمهور يقول، يذكر حديث مسلم، ثم يوضع له القبر في الأرض وأرى محبيك وكذا وكذا. شوف التلاعب بالدين، تلاعب بالدين، يحفظون النصوص ويوظفونها حيثما أرادوا بهواهم، هذا موضوع له القبول؟ ده القبول؟ يا الله يا أخواني، يعني هل ممكن ده يجهل؟ يعني هذا جهل ولا هوى؟ الغالب أن هذا هوى، لأن مثل هذا قل أن يجهل، يعني قل أن يجهل. طيب وبالتالي اطلع من عند المغني وروح للراقصة، قبول بقى أوسع وأوسع، مش في السعودية بس، إيه رأيك؟ ثم جعلها قبول في الأرض بنفس المنهج هنا، استدل هنا، إيه رأيك؟ الله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: والمراد بهذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغر، وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر. وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريحا لا يحتمل التأويل، من وجوه كثيرة، منها أن دعاء الأموات والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر الذي بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه، فكفر من لم يتب منه وقاتله وعاداه، وآخر ما صرح به قوله آنفا: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر، إلى آخره. فهل بعد هذا البيان بيان إلا العناد بل الإلحاد؟ لكن تأمل قوله: أرشدك الله، وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين، إلى آخره. وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر، وإلا
يعني بيقول المستشكل على ابن القيم، يقول أن ذكر هذه الصور بعد الشرك الأصغر فتدخل فيه ما يتعلق بالسجود والتوبة له وأنواع النذر وغير ذلك، أن هذا يقول: والمراد به هذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغر، وشبهته أنه ذكر في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر، فقال لك خلاص ذكر في أوله الأصغر يبقى هذا تبع لصور الإيه؟ الأصغر. وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول الثاني صريحا لا يحتمل التأويل، من وجوه كثيرة، منها أن دعاء الأموات والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر الذي بعث الله النبي بالنهي عنه، فكفر من لم يتب منه وقاتل وعذاه، وآخر ما صرح به قوله أنفا: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر، ما نجا من شرك هذا الشرك إلا من شرك توحيده لله وعاد كذا وكذا. نعم.
قال: فهل بعد هذا البيان بيان إلا العناد بل الإلحاد؟ ولكن تأمل قوله: أرشدك الله، وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين إلى آخره.
مش أقول لك انتبه لما يقول لك ابن الوهاب تأمل بعد كذا، اعرف أنه سيلتقط الكلمة التي يريدها في المقام الأول: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين إلى آخره. وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر، وإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله. شو بينطقي؟ هو شيخ المعاداة لأعداء الدين وشيخ الموالاة لأولياء الله، شيخ البغض لأعداء الدين، شيخ المقت عليه. شيخ الإسلام بن عبد الوهاب أميز شيء في دعوته أنها قائمة على التمييز، عدو اللبس والتلبيس والتدليس، عدوه صراحة. كل كتب قائمة على التمييز، دين محمد صلى الله عليه وسلم من دين أبي جهل وأبي لهب، ده مصنفات ابن عبد الوهاب قائمة كلها على تمييز دين النبي صلى الله عليه وسلم من دين أبي جهل وأبي لهب الذي غزا الأمة تحت مظلة محبة الصالحين والتقرب إلى رب العالمين بمحبة الصالحين. هو قام، شوف، قام مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين والأميين من الكتاب وكذا. مسائل تمييز، تمييز كتاب توحيد، كل مصنفات الشيخ تمييز بين هذا الدين الذي جاء بنبيه وبين دين هؤلاء، وإيجاب المعاداة والإعلان. ولهذا نص الأئمة أم الدعوة في مسألة أنه لا يجوز لك أن تقيم بين الظهرين المشركين في بلدانهم إلا أن تكون مظهرا لدينك. قالوا نص كده، لأن بعض الناس قد يفرق بين إظهار الدين وأداء الدين، أداء صلاة، أداء صوم، أداء زكاة، وكان خلاص الحمد لله مظهر ديني بصلي، والله حتى في الشغل بصلي، حتى في الشغل بصلي الحمد لله، ورمضان بصلي، وببقى في وسط هؤلاء وبصلي. نص على أن إظهار الدين إنما هو البراءة مما يخالفه، يبقى إظهار توحيد والبراءة من دين المشركين، هذا هو إظهار الدين، إنني براء مما تعبدون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. بدا ظهر بيننا وبينكم عداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد، وهكذا. يبقى هنا البراء، فالشيخ يركز على ذلك، يقول: وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر، وإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعلهم. طب كيف يعني إن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله، إن لم يفعل الشرك كيف يعني وإن لم يعادهم فهو منهم؟ يعني الواحد لو أحب الكفار يكون ماذا؟ يكون منهم يعني كافرا؟ قال: إن لم يعادهم فهو منهم، إن لم يعادهم في الدين يعني يعادي الدين. أما البدن يحب وكذا دي لا، أما لو أحب للدين فهو منهم، اللي بيسموه العلماء التولي والمولاة. البعض يعني فرق بين التولي والمولاة، التولي إن أحب للدين، والمولاة إن أحبه للدنيا. والبعض بيعبر عن التولي والموالاة بلفظ واحد، لكن المهم الفرق موجود، سواء عبرت عنه بالموالاة والتولي الفرق موجود، ألا وهو إن أحببت للدين هذا كفر والعياذ بالله، إن أحببت لدنيا آثم، إن أحببته لدين هذا والعياذ بالله ماذا؟ هذا كفر. إن نصرت لدين كفر، إن نصرت لدنيا آثم، إن ظهرت لدين كفرت، إن ظهرت لدنيا آثم. يبقى الولاء والنصرة إن كان لدنيا اقتضى الإثم، إن كان لدين اقتضى الكفر. ده الفيصل في كل مسائل الولاء والبراء والمظاهرة والنصرة والمحبة، الفيصل في كل ده ضع له عنوان واحد: من فعل ذلك محبة لدينه فهو كافر، لدنيا فهو آثم. حتى لا يختلط عليك كثير من تفريعات قد تظن أن مجرد محبة، مجرد إعانة، مجرد نصرة أنها تلحقك به. تبعتوا يا إخواني؟ يبقى الولاء والنصرة، الولاء والنصرة وكل هذه ومشتملاتها، إن ضابطها من فعل ذلك لدين كفر، ومن فعله لدنيا. يبقى تقرأ قول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنين والكافرين أولياء من دون، ومن يفعل ذلك لا يتخذ المؤمنين والكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك إيه؟ فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم، يبقى فليس من الله في شيء. طب هيكفر ولا مش هيكفر؟ يبقى جميع ما ورد في هذا الباب من الولاء والنصرة مضبوط بهذا الضابط. من أحب لدنيا فهذا أثم، من أحب لدين هذا كفر. يقول في الحاشية كلام الدواب، لا، يقول سليمان بن عبد الله في رسالته أوثق عرى الإيمان، يقول: فهل يتم الدين أو يقام عالم الجهاد أو عالم الأمر بالمعروف عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله؟ شوف، عالم الجهاد وعالم الأمر بالمعروف عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والمولاة في الله. ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء لم يكن فرقانا بين الحق والباطل، ولا بين المؤمن والكفار، ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. شوف يا إخواني، اللي هو يقول إيه؟ نحب كل الناس. يقول: لو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء، لو كان كل الناس يحب بعضهم بعضا لما كان هناك فرقان بين الحق والباطل، ولا بين المؤمنين والكفار، ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. شيخ حمد بن عتيق يقول كما في مجموع التوحيد: فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك وأكد إجابة وحرم موالاتهم وشدد فيها، حتى إنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم الضد، اللي هو حكم يا إخوان معاداة الكفار والمشركين. يبقى الولاء والبراء والحب والبغض والعطاء والمنع، المسائل دي كلها والنصرة وكذا، دي كلها إخواني محكات وتطبيقات للإيمان الذي في القلب. فإن كان ما في القلب موافق لما في الشرع، أحب وأبغض، أعطى ومنع، ولا وعادة، نصر وخذل على وفق الشريعة، فاعلم أن صاحب من حي. ولهذا لما تأتي إخواني جزاكم الله خيرا مسألة الردود على المبتدعة ومسألة لا تأخذوها من جانب واحد فقط إن ده رد على مبتدع وخلاص، لا يا إخواني، ده محرك إيماني في القلب. الرد على المبتدع بغض للبدعة وحرص على السنة ومحبة لأهله. فالمسألة كلها إنما هي إيه؟ خلاصة معاني، خلاصة دين متكامل، خلاصة دين غير على دين. ترد على مبتدع غير على دين، تبغض مبتدعا بغض للبدعة ومحبة للسنة، تبغض صاحب سنة، هذا دليل على فساد قلبك. لما تبغض صاحب السنة؟ ما الذي تبغض صاحب السنة من أجله؟ يبقى دليل على فساد في القلب. فالمسائل دي مسائل مهمة جدا، ولهذا دي توضع في معتقدنا في باب الولاء والبراء، في باب الايه؟ يعني احنا عندنا رقم 9، مش عندنا موقف معاملة الهواء، ممكن تضعه عنوان اعام الا هو الولاء والبراء، المولاة والمعاداة. يبقى المولاة لأهل السنة والمعاداة لأهل البدع، ويأتي التحذير ضمنا في هذه العداء. يبقى تضع انت هنا التاسع هذا المولاة والمعاداة، يبقى معاملة معتقد، معاملة مولاة ومعاداة، معتقد هيشمل الست، معاملة يبقى الصحابة والإمام موكذا، مولاة ومعاداة يبقى الموقف من أهل البدعة. أيا كان يعني حسب الاصطلاحات، المهم يكون هذا الضابط موجود. فمسألة الموقف من أهل البدعة وكذا دي حياة سنة في القلب. أنت كيف تهنأ، كيف يعني تسعد وتأنس والمبتدعة بينشروا بدعهم ويحذروا من أئمتك وأنت ساكت لا تحذر واحد منهم؟ لا تحسبوا حينه. لو كان في مالك ما زكت، لو الناس عملوا شكوى عشان يجيبوا مثلا كهرباء هنا وكذا وانت بيتك من ضيوف، بتروح توقع. لو ما بيكون ألف واحد هتروح توقع. طب لو 999 ما عملوش، هتروح تقدم. هتقدم انت حتى لو ما ادوش، انا اقدم انا عشان يجي لي كهرباء. لو في لو قيل اليهود هيحاربوا المصريين مقابل حرب، واحنا بينا وبين الحرب قد يكون بون شاسع، ما حدش في اهل سينا ولا ورا المحور ولا غير ذلك، لكن انت بتخاف تستعيد ماذا اصنع مع ان بينك وبينه، فكيف اتقي هذا؟ ويبدا كل البلد تتخذ حذرها. فلو ان في قلبك الايمان حي والسنه حيه كامله لاستشعرت هذا الامر. نعم. ولهذا كان بعض اهل السنه ورد عنه كان يبول دما، ليه؟ لما يرى من منكرات يعجز عن تغييرها، فكان يصاب بهذا بالحزن الذي به يبول دما. نعم نعم. نعم. هو ده يروح يجيب بعضه ويجي، ما عادش بقى الشروط، مش الشروط اللي احنا بنقول في اللي بها يجوز ان تسافر الى هناك متوفره في 100. كل الذين يسافرون بلاد الغرب الان، واحد، اين العلم الذي يتقون به الشهوات الشبهات؟ اثنان، اين الدين الذي يتقون به الشهوات؟ ثلاثه، اين اظهار الدين والبراء من معاليهم المشركون؟ ثلاث شروط اهو. أظن أنظر 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 من النادر من يقيم بين ظهراني المشركين هناك وعنده ثلاثة شروط. فبالتالي تقول له تعالى، يعني فتوى أحد الإخوة جزاه الله خير بيقول لي أنا هسافر كذا وراح هناك للعلاج وهعمل ومش عارف إيه وكذا، تنصحني؟ قلت له والله أنا ما أنصح هشام البيري يسافر أصلا، أنا ما أنا أنا أخاف على هشام البيري لو سافر. ده فتوى لك؟ أنا ما أنصح أسافر، أخاف على هشام البيري لو سافر. يبقى كيف بك؟ لأن هيروح للعمل، عمل فين وإزاي وكيف وبشرط إيه؟ وتجد إيه؟ ممكن يكون أنت هنا مثلا قد تثق بنفسك وتقول أنا وأنا. المؤمن الواثق بنفسه هو الذي لا يورد على قلبه الموارد ولا على بدنه الموارد، إنما الذي يتقي، مثل ما فعل أيوب السختياني ومثل ما فعل ابن سيرين لكن ممكن لو سمح بدعوة تذهب هناك لدعوة إلى الله عز وجل، هناك تنزل تدعو وكذا، ماشي، أمر معروف ونهي عن منكر، وأنت محصن، عندك علم وعندك دين وعندك براءة وعندك كذا. أما عمل عمل وتروح تعمل وكذا، جل الذين ذهبون إلى هناك يعودون إيه؟ يعودون منسلخين من كثير من دينهم، مفتونين، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فمسألة إظهار البراءة، بطبقة براءته، تظهر البراءة، أن عدم الموافقة على ما هم عليه، وأن الإسلام هو الصحيح، وأن دينكم دين باطل، وهكذا. نعم نعم. فيها العدل وفيها الكفر، فينا الظلم وهنا الإسلام، فإذا قررنا بين الظلم والعدل وبين الكفر والإسلام اخترنا إسلام مع ظلم أولى بالكفر مع إيه؟ مع عد. لكن دي بتبقى في حالات ضيقة. النبي أمر أصحابه أن يهاجروا الحبشة، هم الصحابة الأقوياء المهاجرون الأول هؤلاء. ليه؟ فإن القوم، فإن هناك ملكا ماذا؟ لأنه أصلا البلد اللي فيها بلد كفر. النبي أمرهم من أن يهاجروا من بلد كفر إلى بلد كفر. وهم محصنون فانتفعوا بالعدل. إنما بلد إسلام بلد كفر، لا، ضوابطها أعلى، ضوابطها أعلى. إحنا مش بنحرم بنمنع مطلقا، بل قد نوجب على أحد الإقامة بين ظهراني المشركين. يا رأيك بقى، قد نوجب، يعني رجل هناك أسلم وله نفع وله له، يقول هاجر، نقول خليك، أنت الله بينفع بك وما في أحد يقوم مقامك. نعم. لكن المقصود إيه؟ ضوابط، من حققها خلاص سافر. إذا أنت عندك دين تدفع به شهوات وعلم تدفع به شهوات وعندك إظهار قوة فتظهر العداء لهذا الدين أو التمييز يعني أنا التمييز والبراءة من الباطل وكذا خلاص إذا رأيت أنت مصلحة بيد. نعم نعم.
قال الإمام مجدد رحمه الله تعالى: وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أن من دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كافر وأن من شك في كفره فهو كافر، فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته له ومقته فكيف بمن يعتقد أنه مسلم؟
يقول النص في الإقناع كلام شيخ الإسلام: ومن سب الصحابة أو أحدا منهم أو اقترن بسبيه دعوة أن عليا إله أو نبي أو جبريل غلط فلا شك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف في تكفير. طيب أنا عايز عبارة شيخ الإسلام نفسه، شوفوا العبارة دي في كلام شيخ الإسلام نفسه، قال: وفيه ومن سب الصحابة أو أحدا منهم أو اقترن بسبيه دعوة أن عليا إله نووي أو جبريل غلط فشك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف في كل ده صحيح إلا أو أحدا منه، هي لها تخريج أو أحدا منهم يعود سبه بالكفر، مثل من يسب عائشة بالزنا وقد براها الله، يبقى عاد سب الواحد عليه بالكفر، أو يسب الواحد منهم لكونه صحابيا يبقى يعود سب الواحد بالكفر، لكن بالإطلاق لا، من سب واحدا من الصحابة سب اثنين سب جماعة منهم فإنه لا يكفر إلا إذا استحل ذلك، أو سبه سبا يعود عليه بالكفر، أو سبه لكونه صحابيا، بخلاف من سب الصحابة كلهم أو جله تغيظا. أيوة هنا أو إيه؟ لا، بسبه أو اقترن بسبه دعوة أن عليا، دي غير، قبلها من سب الصحابة أو أحدا منه، عبارة ابن تيمية نفسه، عايزينها عبارة ابن تيمية نفسها حتى الخلفاء حتى لو سب أبا بكر سب عمر سب علي سب كذا إلا إذا سبهم لكون صحابة أو كذب نصوصا، والبعض يقول أو سب أبا بكر بأنه ليس بصحابي ليس بصاحب النبي، لأن الله نص على صحبته في القرآن إذ يقول صاحبه، ومن أهل العلم من يرى أن سب أبا بكر عمر كفر، سب أبو بكر عمر بالذات بالاثنين فيه الخلاف، والراجح أنه لا يكفر إلا إذا استحل ذلك أو عاد سبه لهما بكفر. نعم نعم. من
موجود يا شيخنا بس ليس هذا الكلام
موجود؟ إيه لا، أنا عايز عبارة ابن تيمية، لا هو فعلا ده كلام ابن تيمية، بس ابن تيمية ده كلامه، بس انا ما اذكر او احدا منهم، عايز نص كلام ابن تيمية، انما مضمون الكلام فعلا قال ابن تيمية، قال ابن تيمية ده كلام قطع ابن تيمية، لكن كلمة لفظة او احدا منهم ده كلام ابن تيمية في قال لا قبلها فيه
ايوه
صب الصحابه فيه ها قال ايه ها قال ايه
في قبلها
تمام طيب ما هو بس ما ذكر السب الصحابة واحدة من
في قبلها شيخنا المبحث قبلها في الصحابة بس المبحث طويل
اقرأ احمد ها
هذا هو
تمام ده حكم يعني هو بيقرر احنا قررناه ان الواحد أن سب النبي كفر وما سب الاولياء يعني بعد الانبياء يدخل طبعا فيهم الصحابه فان من سب الواحد منهم لا يكفر الا اذا عاد سبه على ما يناقض الايمان احنا قلنا يعني اذا عاد سب الواحد على ما يخرج به من الايمان لكن على كل العبارة دي هذه ها بس دي عبارة أخرى نعم قال اقرأ أحمد
قال في تفصيل القول فيهم أما من اقترن بسبه دعوى أن علي هذا
قبلها
ده اللي ذكر أخونا عبد اللطيف يعني في كلام قبل يا شيخ الإسلام بس بأتي بأوله يعني في الصالة في قبله في كلام
اقرأ أنت علاء تاني ها أما من اختار من سبيه من الصحابة ها طب قبل دي العبارة أنت قرأتها دي إيه وأما قبل وأما
مبحث كامل شفنا عن الصحابة
ها
مبحث كامل
لحظة انتظر يا حمد ها المهم ان كلمة او احدا منهم ديت محتاجة نبحث عنها نسب صدى واحدا منهم او اقترن بسبيه دعوة او اقترن بسبيه دعوة ده موجود ده اللي انتوا قرأتوه الان هو ده الموجود انما من سب صحبته او احدا منهم طيب يعني كلامه كده في ان من سب الواحد لا يكفر نعم من سب الواحد في انه لا يكفر واما من اي نعم نعم لكن ان تغيظ سب الواحد فقط تغيظا له لكونه صحابيا هذا كافر قال ايه طيب تمام يبقى هنا ما كفر ما قال بالكفر ما قال بالكفر نعم لا سيدنا مش عايز حكم المسألة مش عايز حكم المسألة المسألة معروف انا بتكلم في كلام شيخ الاسلام هل ذكر احدا كفر اذا سب الواحد ليس هذا في كلامه بل كلامه يخالف هذا نعم طب شوف الإقناع بقى النص في الإقناع صح نعم تمام يعني هو اذا تقعد شيخ الاسلام انا الواحد انه لا يكفر بسب الواحد الا اذا استحل كما قلنا استحل اثنان عاد على سبه على نص بالابطال بتكذيب مثل من يسب عائشه بالزنا او تغيظا عليه لكونه صحابيا فيكون تكفيره له او سبه ل كون صحابيا انما حتى او اقول لكم حتى لو كفر صحابي حتى ولو كفر صحابي فانه لا يكفر بذلك إذا كفر تأويلا أو كفر كذا أو من جهة السب أو شيء فإنه لا يكفر بذلك، إلا إذا اقترن بذلك ما يستوجب كفره. نعم إيه؟ نعم المؤمن ما فيه من سب الصحابة طيب ما هو يعني إذن هنا لا يرى كفر من سب الواحد، لكن في أول كلام يقول من سب الصحابة أو أحدا منهم. طيب هو مع أن هو نفسه بعد ذلك يبين عدم كفر من سب الواحد، على كل حال يعني عبارة الواحد أو أحدا منهم هذه طبعا حتى لو ثبتت نقلا عن شيخ الإسلام وكذا فهي غلط. نعم، لأن معروف سب الواحد فيه التفصيل اللي احنا ذكرناه. نعم اي نعم. طيب اكمل.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أن من دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كافر، وأن من شك في كفره فهو كافر.
لكن المهم النقل في من دعا علي رضي الله عنه فهو كافر. طبعا كل الشيعة دول بيدعون عليا بل وأئمة البيت. نعم.
فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته له ومقته، فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده؟ فكيف بمن أحبه؟ فكيف بمن يجادل عنه وعن طريقته وتعذر أن لا نقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك؟ وقد قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فإذا كان هذا قول الله تعالى في من تعذر عن التبين بالعمل بالتوحيد ومعاداة المشركين بالخوف على أهله وعياله، فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة؟ ولكن الأمر كما تقدم عن عمر رضي الله عنه: إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فلهذا لم يفهم معنى القرآن، وأنه أشر وأفسد من الذين قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ومع هذا الكلام الكفر يظهرونه نفاقا، وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون، وأن عبدة الأوثان أهل الحق والصواب كما صرح به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه خطها بيده، يقول: بيني وبينكم أهل هذه الأقطار، وهم خير أمة أخرجت للناس، وهم كذا وكذا. فإذا كان يريد التحاكم إليهم ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس، فكيف أيضا يصفهم بالشرك ومخالطتهم للحاجة؟ وما أحسن قول أصدق القائلين: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فرحم الله امرأ نظر في نفسه وتفكر فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله بمعادات من أشرك بالله من قريب أو بعيد وتكفيرهم وقتالهم حتى يكون الدين كله لله، وعلم ما حكم به محمد صلى الله عليه وسلم في من أشرك بالله مع ادعائه للإسلام، وما حكم في ذلك الخلفاء الراشدون كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره لما حرقهم بالنار مع أن غيره من أهل الأوثان الذين لم يدخلوا في الإسلام لا يقتلون بالتحريق، والله الموفق. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على المتكلمين لما ذكر بعض أحوال أئمتهم قال: كل شرك في العالم
يعني إنما يريد أن يقول أن علي رضي الله عنه حرق من خرج من الإسلام، كانوا مسلمين ثم خرج من الإسلام بدعوة الإلهية فحرقهم ولم يكونوا مشركين أصليين، إذن هذا دليل على أن الصحابة كفروا المعين الذي توافرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع. وأنت تقول لا يكفر الواحد إذا دخل الإسلام ولا يكفر المعين. نعم.
وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على المتكلمين لما ذكر بعض أحوال أئمتهم قال: كل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم، فهم الآمرون بالشرك الفاعلون له، ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم ينه عنه، بل يقر هؤلاء وهؤلاء، وإن رجح الموحدون ترجيحا ما فقد يرجح غيره المشركين، وقد يعرض عن الأمرين جميعا، فتدبر هذا فإنه نافع جدا. ولهذا كان رؤساؤهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك، وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد بل يسوغون الشرك أو يأمرون به أو لا يوجبون التوحيد. وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الكواكب والملائكة وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل الشرك، وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل. والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له، وهذا شيء لا يعرفونه. والتوحيد الذي يدعونه إنما هو تعطيل حقائق الأسماء والصفات، وفيه من الكفر والضلال ما هو أعظم أسباب الإشراك. فلو كانوا موحدين بالقول والكلام وهو أن يصفوا الله بما وصفته به رسله لكان معهم التوحيد دون العمل، وذلك لا يكفي في استعادة والنجاة، بل لابد أن يعبد الله وحده ويتخذوه إلها دون ما سواه، وهذا هو معنى قول لا إله إلا الله. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. فتأمل رحمك الله هذا الكلام، فإنه مثل ما قال الشيخ فيه نافع جدا، ومن أكبر ما فيه من الفوائد أنه يبين لك حال من أقر بهذا الدين وشهد أنه الحق وأن الشرك هو الباطل، وقال بلسانه ما أريد منه، ولكن لا يدين بذلك إما بغضا له أو عدم محبة كما هو حال المنافقين الذين بين أظهرنا، وإما إيثارا للدنيا مثل تجارة أو غيرها، فيدخلون في الإسلام ثم يخرجون منه كما قال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا الآية. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة الآية. فإذا قال هؤلاء بألسنتهم: نشهد أن هذا الدين أن هذا دين الله ورسوله، ونشهد أن المخالف له باطل، وأن الشرك بالله عز غر هذا الكلام ضعيف البصيرة، وأعظم من هذا
ونشهد أن المخالف له باطل وأنه الشرك بالله غر هذا الكلام ضعيف البصير. نعم.
وأعظم من هذا وأطم أن أهل حريملاء ومن والاهم يصرحون بمسبة الدين وأن الحق ما عليه أكثر الناس ويستدلون بالكثرة.
أهل حريملاء هؤلاء الذين كان فيهم الشيخ محمد ثم هاجر ثم تركهم لما اشتد أمرهم وكذوا وأصروا على ما هم عليه مع دعوة الشيخ لهم بالتوحيد وكذا، وأتى إلى العيينة وبقي أخوه سليمان هناك، فلهذا كتب سليمان إلى أهل العيينة الذين انتقلوا إلى الشيخ محمد يحذرهم من الشيخ محمد. نعم. فيقول: وأعظم هذا وطم أن أهل حرملة ومن ولو يصرحون بمثبة الدين وأن الحق ما عليه الأكثر، يستدلون على الحق بأكثرية ويستدلون بالكثرة على حسنهم علم الدين ويفعلون ما ويقول ما هو من أكبر رد وبحشة، فإذا قالوا التوحيد حق والشرك باطل وأيضا لم يحدث في بلدهم أوثانا جادل الملحد عنهم وقال إنهم يقرون أن هذا شرك وأن التوحيد هو الحق ولا يضرهم عندما هم عليه من السب لدين الله، طالما بيقولوا التوحيد حق والشرك باطل يكفي حتى لو سبوا الدين. بغي العوج له ومدح الشرك وذبهم دونه بالمال والولاد واللسان، فالله المستعان. نعم.
وقال أبو العباس أيضا في الكلام على كفر مانع الزكاة: والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها، هذا لم يعهل عن خلفاء والصحابة رضي الله عنهم، بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب. وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة، وهي قتال مقاتلهم وسبي زراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعهم أهل الردة. وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبته الله على قتالهم، ولم يتوقف كما توقف غيره فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله. وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم. انتهى كلام الشيخ. فتأمل كلامه رحمه الله تعالى في تكفير المعين والشهادة عليه إذا قتل بالنار وسبي حريمه وأولاده عند منع الزكاة، فهذا الذي ينسبون عنه أعداء الدين عدم تكفير المعين.
ده اللي بيقول عنه أنه كفر المعين اللي هو ابن تيمية. معنى ابن تيمية بيبين أن أبا بكر رضي الله عنه قد كفر منع الزكاة ولم يكن يسأل الصحابة هؤلاء هل أنتم جاحدون أم لا، وكانت سيرتهم واحدة وهي قتال مقاتلهم وسبي ذريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلهم من النار، وسموهم جميعا أهل رد. طبعا هذا فيه إشارة إلى أن ابن عبواب يميل إلى أن مانع الزكاة الطائفة الممتنعة عن الزكاة الذين قاتلوا عليها هؤلاء كفار، وأن هذا ما مال إليه شيخ الإسلام. لو تأتون بكلام شيخ الإسلام في الطائفة الممتنعة من الزكاة. لكن الذي عليه جماهير وهو الصحيح أن مجرد منع الزكاة ليس كفرا. يعني الشيخ هنا يقول إيه؟ يقول فجعل المبيح القتال مجرد منع، المبيح للقتال غير المكفر. المبيح للقتال أعم، فقد يباح القتال مع عدم الكفر وقد يباح القتال للكفر. فمثلا البغاة يباح قتالهم ولا ما يباح؟ طب لكفرهم، وإن طائفتان المؤمنين يقتدر فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا تتبغي حتى فعل أمر الله. فالقتال والقتل أوسع من الكفر. الكافر يقاتل ويقتل، والمسلم يقاتل ويقتل إذا وجد الموجب. فليس كل من جاز قتله أو قتاله وجب كفره، ليس كل من جاز قتله أو قتاله وجب كفره. فهناك من يكفر وهناك من لا يكفر. فقتال البغاة مباح، يقاتلون ويقتلون ولا يكفرون. وقتل المحصن إذا زنى والقاتل وكذا ومع ذلك لا يكفرون. وقتال التأويل تقتلك الفئة الباغية ولا يكفرون. فقتال البغاة وقتال قطع الطريق وغير ذلك من هؤلاء جميعا وقتلهم لا يستوجب كفرا. فسيرة الصديق فيهم واحدة من جهة القتال، أما من جهة عقيدة المقاتلين فعلى قسمين: من كفر وهم من ادعى نبوة أو جحد زكاة أو غير ذلك، ومن لم يكفر وهم من أقر بالوجوب. وهذا الذي أشكل على عمر، لم يكن عمر ليستشكل على أبي بكر قتال من ارتد، وإنما يستشكل على أبي بكر قتال من لم يرتد. قال كيف تقاتل ويشهدون لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله. والصديق لم يستدل على عمر بأدلة الردة، ما قال ارتد عن الدين والنبي يقول من بدأ دينه فاقتلوه، وإنما استدل عليه بأن الزكاة قرينة الصلاة وأن الزكاة من حق المال. والله لو منعوني هكذا يقول هنا عناقا كان يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعها. يبقى الموجب اختاره إيه؟ لو منعوني، مش لو أنهم ارتدوا. وحينئذ فما هو إلا أن شرح له صدر أبو بكر فعرف عمر أنه الحق. فالقتال يعم واسم الردة يعم. يقول الشافعي واسم الردة يعم من رجع عن الطاعة إلى معصية ومن رجع عن الإسلام إلى الكفر. فليؤخذ من مصطلح الردة الكفر وليؤخذ من القتال الكفر. إذن عندنا شملهم القتال، اثنين شملهم اسم الردة، ثلاثة اختلفوا بحكم المقاتلين. فمن ارتد فقتاله قتال مرتدين، ومن لم يرتد فقتاله قتال الطائفة الممتنعة عن أداء شعيرة نظيرة مع الإيمان بوجوبها. وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين. قول يقول بأن من قاتل، مش من منع، مش من منع الزكاة، لو أن قوم منعوا الزكاة ولم يقاتلوا لا يكفروا، لكن إن قاتلوا فقوم قالوا كفروا، لأن كونهم يقاتلون فإن هذا يبعد أنهم يكونون مقرين بالوجوب. هذا دل على عدم الإقرار بماذا؟ بالوجوب، ولهذا كفروه. وقوم يقولون لا، بل إن القتال على هذا ليس ناقضا، لا المنع ناقض ولا القتال ناقض، لكن هذا زيادة في إثمهم، زيادة في إثمهم وإجرامهم، وعليه أنهم لا يكفروا. هذا قول الجماهير، يعني الأربعة ذهبوا إلى أنهم لا يكفر، إلا الرواية عن أحمد رحمه الله تعالى رأى أنه يكفر، والصحيح أنه لا يكفر. وقد قال الشافعي في هذا المقام كلاما ماتعا جدا في الأم، هو أعتبر أنه أم في هذه المسألة، يعني من جهة الضابط الذي وضعه الشافعي رحمة الله عليه، وأن مجرد القتال ومجرد المنع وكذا يستوجب كفرا، وأن أبا بكر ميز بين هذه الطوائف، وأن الذين قاتلهم رضي الله عنه أبو بكر وسبى الذر والغنم هؤلاء في المرتدين، والذين قال تشهدون أنكم في النار وكذا هؤلاء جميعا هم المرتدون، وليسوا من منع الزكاة وهو مقر بها وقاتل عليها. ولو كان كذلك أصلا لأجمعت الأمة على قتال الطائفة الممتنعة، لو كان أبو بكر قتلهم جميعا حكم عليهم بالردة لا اجتمعت الأمة على ذلك، مما يدل على أن الواقعة هذه تحتاج إلى التأمل، وجود الخلاف بين العلم بل الجماهير على أنهم لا يكفرون. فالأئمة الأربعة إلا الرواية عن أحمد رأونا أنهم لا يكفرون هذا إذا قتلوا، أما مع مجرد المنع الطائفة أن تمنع فقط فقد يكون عندهم شبهة، قد يكون عندهم كذا، فلهذا لا يكفرون. نعم. لكن اللي بيميل للشيخ محمد بن عبواب وشيخ إسلام وشيخنا الشيخ ابن باز أيضا يميل إلى كفره. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك منع الزكاة، فإن الصديق والصحابة ابتدأوا قتالهم. قال الصديق والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، وهم يقاتلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات وإن أقروا بالوجوب. ثم تنازع الفقهاء في كفر من منعها وقاتل الإمام عليها مع إقراره ثم تنازع الفقهاء في كفر من منعها وقاتل الإمام عليها مع إقراره بالوجوب على قولين، هما روايتان عن أحمد كالروايتين عنه.
يعني شيخ الإسلام بيحكي الخلافين في أول الذين منعوا مع الخزال تنازعوا في الكفر. نعم.
قال هما روايتان عن أحمد كالروايتين عنه في تكفير الخوارج، وأما أهل البغي المجرد فلا يكفرون باتفاق أئمة الدين، فإن القرآن قد نص على إيمانهم
وقوته. يعني لا يكفرون باتفاق. نعم.
فإن القرآن قد نص على إيمانهم وأخوتهم مع وجود الاقتتال والبغي والله أعلم.
يبقى احنا عندنا بغاة وعندنا خوارج وعندنا طائفة ممتنعة. بغاة لا يكفرون، خوارج ما كفرهم الصحابة ولكن قتالهم أشد من قتال البغاة، فهم كلاب النار، لكن لا يقال في البغاة كذلك. منعوا الزكاة أو منعوا أو الطائفة الممتنعة عموما عن شعيرة الظاهرة إذا قاتلوا عليها اختلف العلماء في ذلك، الراجح أنهم لا يكفرون. نعم. يعني الثلاثة لا يكفرون وإن اختلف القتال من جهة الشدة، لكن لا البغاة ولا الخوارج ولا الطائفة الممتنعة. نعم. في نعم قال
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال منع الزكاة، وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة، فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها، وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله. وقد حكى عنه وقد حكي عنهم أنهم قالوا: إن الله أمر نبيه بأخذ الزكاة بقوله: خذ من أموالهم صدقة، وقد سقطت بموته. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الذين لا ينهون عن شرب الخمر.
هذا في من يقول ذلك، لأنهم أيضا أقسام. فالذي يقول فرط عن النبي وسقطت بموت النبي معناه أنه هو بيجحد وجوبها عليه، وهذا لا إشكال فيه أيضا. لكن هناك طائفة لا هذا ولا ذاك، هناك طائفة لا هذا ولا ذاك. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى.
أي نعم
تمشي.
واضح. نعم كلام شفيع واضح. نعم. لو في الصورة دي ما فيها خلاف، اللي هو ماذا؟ الذين قالوا: كنا نؤديها إلى النبي، فلما مات النبي لا تلزمنا الزكاة. فإذا هؤلاء جحدوا بالنسبة له، لم يلتزموا الزكاة بالنسبة له. ده ما في خلاف. إنما هؤلاء الذين منعوا مع إقرار بوجوبها ونص، قال فيها قولان، يعني هما روايتان عن أحمد.